قبال سنيني طول عمر نعيش وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. الفقرة الحوارية الليلة هتكون مع الدكتور محمد عباس وقراءة حول الأحداث. احنا كنا نتكلم عن مليونية الثورة وحمايتها التي كانت بالأمس، لكن طبعا سنتكلم عن قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة والذي بدأت تصريحاته تتسرب لوسائل الإعلام قبل قليل، والتي كان منها استبعاد 10 من المرشحين من أبرزهم مهندس خيرت الشاطر والأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل واللواء عمر سليمان والدكتور أيمن نور والمستشار مرتضى منصور. نشاهد معكم هذا التقرير في حديث مع المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة عبر قناة الجزيرة مباشر مصر. نشاهد هذا التقرير ثم أعود إليكم.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على في شعبك.
أهلا وسهلا
سيادة المستشار فاروق سلطان، أسألك عن المرشحين العشرة الذين شملهم هذا القرار بالاستبعاد.
نعم، اللي شمالهم القرار.
نعم.
أيها المستبعدين: أشرف زكي حسن برومة.
نعم.
مرتضى منصور.
تفضل أستمع إليك، تفضل.
أحمد حسام الدين خيرت مصطفى. محمد ممدوح حلمي قطب. أيمن عبد العزيز نور. أحمد محمد عوض علي. محمد خيرت الشاطر. إبراهيم أحمد إبراهيم الغريب. محمد حازم صلاح أبو إسماعيل. عمر محمود سليمان.
إذن سيادة المستشار، السؤال الأبرز في هذا الصدد: على أي معايير تم استبعاد هؤلاء وإبقاء الباقين في السباق
الانتخابي؟ وفقا لأحكام القانون لفقد أي مرشح شرط أو شرطين من شروح أدنى الشروط.
كما شاهدتم هذا المقطع، هذه المداخلة الهاتفية لرئيس لجنة الانتخابات المستشار فاروق سلطان عبر قناة الجزيرة مباشر مصر، يؤكد هذه الأسماء التي ذكرناها لحضراتكم، ويقول إن كل الأسباب قانونية في استبعاد هؤلاء الذين تم استبعادهم، سواء كانوا فقدوا شرطا أو شروطا من شروط الترشح لانتخابات الرئاسة. الحقيقة يعني أنا أحاول أحتفظ برأيي لنفسي قليلا حتى أسمع أراء الآخرين من الكبار المحللين وأصحاب الشأن. المفروض معنا الأستاذ حازم يكون على الهاتف بعد قليل، وطبعا كان الترتيب على أن احنا نبدأ اللقاء معه قبل صدور هذه التسريبات والرسائل عبر يعني وسائل الإعلام من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، لكن لقيت حال إخواننا بيتابعوا مع الأستاذ حازم عشان يعمل معنا مداخلة. طيب، الآن معنا على الهاتف الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بيك، الله يحفظك يا رب العالمين.
أرجو أن تكون بخير يا شيخنا الحبيب.
الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وعلى جهدكم وكل إخواني على جهدهم الكبير، ربنا يتقبل يا رب العالمين.
اللهم أمين. طيب، هذه الأخبار التي أتت من لجنة انتخابات الرئاسة وتصريحات المستشار فاروق سلطان باستبعاد 10 مرشحين من بينهم حضرتك، والإصرار على مسألة الجنسية الأمريكية للوالدة الكريمة رحمه الله، تعليقك على هذا الخبر؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، المستشار فاروق سلطان وعضوين آخرين في اللجنة احنا لنا معهم تجارب سابقة في انتخابات سابقة، وفي الحقيقة انه في كل مرة حدث فيها مثل هذا الانفلات الشديد جدا من الأحكام القانونية، وفي كل مرة صدرت أحكام قضائية بأن ما وقع يمثل بطلان ويمثل تزوير وخروج عن الحقيقة. فإحنا الآن أمام لجنة كل شخص في الشعب المصري، هم 5 أفراد، كل فرد في الشعب المصري ممن هو على اطلاع يعلم أنه في 3 منهم على الأقل في يعني مشكلة كبيرة معهم من قبل. أنا الآن قدام مسألة انفلات شديد جدا وتحدي وغطرسة للبنيان القانوني في الدولة. أولا التوقيت انتهى، التوقيت أصلا كان بالأمس، وده طبقا للقرار الصادر بدعوة الناخبين للانتخاب توقيتاته، وطبقا للمادة 15 و16 من القانون سيكون أنه يصدر قرار بعد التوقيت. ده في حد ذاته نقطة خطيرة جدا. المسألة الثانية أنه يصدر بالمصادمة وبالإهدار لحكم قضائي صدر. إحنا صدر لنا يوم 12 اللي هو يوم الأربع حكم قضائي صادر ضد لجنة الانتخابات الرئاسية، وكان الطرف فيه، واستصدرنا بناء عليه شهادة رسمية مختومة بختم النسر من مصلحة الجوازات وسلمناها للجنة القضائية ولم تخطرنا بأي شيء. فكون ان يصل الموضوع لدرجة مصادمة الحكم القضائي وكأنه ده إهدار للبنيان القانوني كله للدولة، كأننا قدام لجنة أجنبية مش لجنة ملتزمة بالبنيان القضائي المصري، دي نقطة خطيرة. الحاجة الثالثة الحقيقة ان احنا امام ايضا انفلات من قواعد الاختصاص. ده مش اختصاص اللجنة، اللجنة بتختص بانها تبحث شروط الترشيح مش انها تنشئ القرارات من عند نفسها. وعشان الكلام يبقى واضح للي بيسمع، افترض مثلا ان القانون بيشترط ان المرشح يكون ادى الخدمة العسكرية، فالمرشح راح جاب شهادة من وزارة الدفاع تقول من ادارة التجنيد ان هو ادى الخدمة العسكرية، ما تقدرش لجنة الانتخابات الرئاسية تقول والله انا ههدر شهادة الدفاع والتجنيد وهقول من عند نفسي انه ما لم يؤدي الخدمة العسكرية. لو جاب لها شهادة الميلاد من مصلحة الاحوال المدنية من وزارة الداخلية، ما تقدرش اللجنة تقول انا ههدر اختصاص وزارة الداخلية ومصلحة الاحوال المدنية وهقول تاريخ ميلاد مختلف للمرشح. فكذلك في شأن الجنسية وهي قدامها حكم قضائي بإثباته وقدامها شهادة رسمية صادرة من وزارة الداخلية، ما تقدرش تقول والله انا ههدر الكلام اللي جاي من جهة الاختصاص وهغتصب انا غصب عنهم الاختصاص لان انا من حقي ابحث شروط الترشيح. انت بتفحصي شروط الترشيح في حدود القرارات الصادرة من اصحاب الصفة، مش بانك تهدري قرارات اصحاب الصفة. انما كون بقى ان هم يوزعوا الادوار ويلعبوا اللعبة اياها ويبقى المجلس العسكري له طريقة ولجنة الانتخابات الرئيسية باحوالها المعروفة لها طريقة، ويعملوا الكلام ده ويرشحوا بعض الناس امبارح عشان يرجعوا يشطبوهم النهارده ويبان الموضوع ان هو في ظل يعني اخرين شطبوا، يبقى معنى كده ان احنا بس مجرد انهم عايزين يحصروا المساله في رموز النظام السابق. لا والله، احنا اصبحنا الان قدام حاله من اختراق النظام القانوني المصري والدستوري المصري بالكامل عن طريق تفويت التوقيت وعن طريق مصادمة الحكم القضائي وعن طريق مصادمة الاختصاص. وهي ثورة 25 يناير قامت ليه؟ قامت لأن كان في مجلس شعب بس مزور، وكان في مجلس شورى بس مزور، وكان في اعتقالات، وكان في حالة انسداد دستوري. فالنهاردة لو المسألة وأنا كان نقل إلي من قبل عدة مرات أكثر من 6-7 مرات كلمة عن الفريق سامي عنان بالذات اتقالت لكثير من الفرقاء السياسيين او الفصائل السياسية، عرفت منها هذا الرجل بالذات كيف رؤيته، ايه اللي هيتم التخطيط له وما الى ذلك. ولذلك احنا النهاردة قدام حالة مصادمة مباشرة لثوابت قانونية مصرية. انا لما روحت الحقيقة اللجنة طلبت منهم اصور الورق علشان ابعت المحامي اللي انا مكلفه في امريكا يشوف له اصل ولا لا، رفضوا. طلبت اقابل اللجنه اللي هتصدر القرار، هي 5 افراد وهيصدروا القرار، قلت لهم اشرح لهم علشان امسك الورقه كده في ايدي واقول له ده مش ختم وده مش توقيع وده كذا، رفضوا. طلبت ان انا اتصلت بيهم يا اخي الكريم امس الساعه 5 مساء تقريبا او 5 الا قليلا، ورد علي امين عام اللجنه المستشار وقلت له هل وصلتكم اي مستندات غير اللي انا شفتها؟ قال لي لم يصلنا اي مستند اخر وليس هناك الا اللي انت شفته. واللي انا شفته فوجئت انه ليس في اي مستند من السعوديه خالص زي ما اعلنوا، وليس في أي مستند أصلا أبدا بأن والدتي طلبت الجنسية الأمريكية زي ما أعلنوا. أعلنوا كلام فارغ, واللي عرض علي عبارة عن شوية ورق كلام فارغ. مش كلام فارغ دي كلمة أنا اللي بقولها, لا, المحكمة نفسها في حيثيات حكمها قالت كده, قالت إن الورق ده لا ينهض ولا يصلح أن يكون مستندات, وإنه لا يؤبه له ولا يلتفت إليه ويستبعد كليتر ولا قيمة له. ومع الأسف الشديد إن اللجنة, لجنة الانتخابات الرئاسية والحكومة, مسميها ورق ممضي ومختوم, مع انه ولا عليه امضى ولا عليه ختم. مسمين اللوجو ولا البادج البارز اللي بيبقى في اعلى اي ورقة. انت عارف حضرتك اي هيئة مثلا قناة الحكمة مثلا عايزة تعمل ورقة, لو عملتها شيك كده معنوانة بلوجو ولا بادج فوق قناة الحكمة وبارزة, معتبر ان ده ختم. قلت له يا فندم الختم بيجي تحت الكلام وتحت التوقيع, انما ده ما فيش توقيع ولا اسم اللي وقع ده مين ولا صفته هل هو منين ولا الجهة اللي يمثلها ولا في ختم ولا حاجة, ازاي معتبره ومع ذلك ورقة ما بتقولش ان في جنسية كمان. وقلت له طب ما تفضحونا كده يا اخي ما دام انتوا جدعان وتنشروا الورق ده على الرأي العام علشان يعرف اللجنة هتعتمد على ايه. فكون بقى ان هم لا يدون صورة الورق ولا يخلونا نقابل اللجنة ولا يلتزموا بتوقيت إصدار القرار القانوني ولا يلتزموا بالحكم القضائي ويصدموه ويغتصبوا اختصاصات اللجان الأخرى ويغتنموا فرصة أن دي لجنة ما فيش تعقيب عليها ما فيش طعن في قراراتها النهائية و و و و لا والله إحنا متأسفين جدا بقى لو أنتوا خلاص قررتوا إهدار البنيان الدستوري للدولة بالكامل, يبقى ده قرارك. والعجيب يا دكتور وسام ان النهاردة كل المسائل طريقة جس النبض يقول لك ايه, اللجنة علقت اعمالها لانه في ناس رايحة قدام اللجنة ومتجمهرة. النهاردة من الصبح من 7 الصبح 8 الصبح 9 10 11 طول اليوم اللجنة فيش قدامها ولا شخص واحد.
نعم, احنا كنا بننطل على الهواء مباشرة تقريبا من 9 صباحا ولم يكن هناك سوى قوات الامن المركزي.
شيء عجيب جدا. ومع ذلك فضلوا يخدروا الناس طول اليوم يقولوا لهم اللجنة معلقة اعمالها. طب اللجنة معلقة اعمالها ازاي يا سعادة المستشار حاتم بجاتو اللي بتقول ان اللجنة علقت اعمالها وقفلت المقر وسلمته القوات الامن ولم تعمل من مقر تاني, وبعدين اصدرت قرارات بالاستبعاد. يا ترى هي معلقة اعمالها ولا هي كانت منعقدة وبتفحص وأصدرت قرارات بالاستبعاد. يعني لا لا, ده دي مش, ده مش شغل لجنة دستورية قضائية اعتبر انه كلامها كلام. هم حرين, هم كون انه يلعب بالنار ان هو يجاوز كل احكام. انا ان شاء الله هروح هقدم التظلم, هقدم التظلم طبقا للي القانون بيقوله. لكن هل يتصور ان احنا في الاخر نبقى عبارة عن جزء كده حاجة من اللعبة متوزع ادوار؟ احنا في هيئات يا دكتور وسام, هيئات كبيرة سبناها مع الاسف الشديد, وانا مش جزء في هذا الترك, ما كنتش انا جزء منه, لكن سبناها على امل ان الامور هتمشي مستقيمة والناس تختار رئيسها وتختار برلمانها وتختار كل حاجة. انما كون ان الهيئات دي النهاردة بتوزع الادوار ويوصل المسألة لدرجة ان مجلس الشعب لما اصدر القانون اللي بيعدل بيه الانتخابات الرئاسية وقال ان يتم الفرز واعلان النتائج في اللجان في المحافظات علشان تجنبا للتزوير, مجلس الشعب اصدر هذا القانون وراح للمجلس العسكري من ساعتها لم يصدره ولا يجرب نتيجته. ياريت اطلع غلطان ويقولوا لا احنا اصدرناها, لم يعلن ولم يصدر ولم ينشر, وكأن مجلس الشعب قعد وعمل تعديل القانون. وانا سألت المستشار في الامانة العامة للجنة قلت له هل ابلغته بانه تم تعديل القانون اللي مجلس الشعب عمله عشان يبقى الفرز في اللجان ويبقى ما في, قال لي ويبقى ما فيش تزوير, قال لي لا ما حصلش ولم نختر ولم يتم التصديق عليه بعد. يبقى مجلس الشعب بيطلع قانون يقوم المجلس العسكري ما يصدقش عليه, واللجنة تخترق كل القواعد القانونية بالشكل ده, ولا عايزة تقابلنا ولا تدينا صور من المستندات. ومتصورين ان توزيع القواعد ده يقول والله يا عمر سليمان مدام استبعدنا, لا والله ما تقدموش امبارح وتشيلوا النهاردة علشان تغطي على استبعاد واحد زي حالاتي. هذا الكلام لا يمكن. واذا كان الشعب قد قبل ان مجلس الشعب صوريا يبقى موجود لكن حقيقة هو مزور كان يقبل مثل هذا الكلام. المجلس العسكري الان على المحك لانه الذي يرفض الانصياع لكل هذه ورفض ايضا مش بس الانصياع لاصدار القوانين لا الانصياع ايضا لمسألة مسألة ان اللجنة يبقى فيه حق الطعن عليها. ومع ذلك احنا يا سيدي وجدنا مخرج قانوني رائع ورفعنا القضية فعلا والقضاء قضى فعلا. ومع ذلك هذه اللجنة اللي كانت طرف في هذه القضية بتقول لنا اتفلقوا طلعوا من القضاء انا مش هلتزم بالقضاء. احنا كمان لازم نقول لهذه اللجنة انه اذا اخترقت الدستور واخترقت القانون وبدأ من البداية مثل هذه اللعبة فلا يمكن ان يبقى هذا ابدا. انا كل ما في الامر ان انا سانتظر الى الغد بس لاني هروح اقدم التظلم اذا صح. انا طبعا لم اخطر على فكرة يعني هم لم يقتلوني بشيء من هذا. انا لغاية دلوقتي متشكك لانها عبارة عن اخبار اعلامية صحيح ان طلع المستشار فاروق بيقول انا ما سمعتوش لكن قالوا ان هو اللي طلع واتكلم
احنا زعناه دلوقتي
انما انا لم يخسروني رسميا حتى اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها
وكان بيقرأ من ورقة كده.
ومع ذلك ان شاء الله انا ساقدم التظلم يعني عشان ملتزم لغاية السهم الاخير من القانون بانه لو كان لسه في رمى انهم يلتزموا بالمنظومة القانونية المصرية اهلا وسهلا. فاذا ابوا وانا عندي ولأول مرة بقولها عندي قضايا سابقة رشوة كانت موجودة عندي أخبرها بالتفصيل عندي خبرها سأذعها إن شاء الله. وعندي ما يتعلق بانتخابات دوائر انتخابية وما يتعلق بانتخابات نقابات مهنية وسأذعها أيضا. كون ان احنا نوضع وجها لوجه لا والله متأسفين جدا ما تحطنيش قدام الثلاثي بتاع حسني مبارك اللي عايز ترجعه وتختار واحد منه رئيس الدولة والباقي يستبعد. هذا الكلام لن يكون. المسألة بقت واضحة اما هذا الشعب باختياراته واما حسني مبارك العنيد اللي قال لك انتم رفضتوا دول هجيبهم لكم مره تانيه. ليس هناك سبيل الا الالتزام بالمنظومه الدستوريه القانونيه ويفعل الله ما يريد والله المستعان. وانا بقول هذا الكلام يا دكتور وانا باكرر ان احنا اللي بنطالب بالالتزام بالدستور وبالقانون وهم اللي رافضينه. ولا يستطيع احد انه يدعي علي جنسية اخرى بورق مخترق. القضاء نفسه قال ما يسويش حاجة وانا قلت لهم يا اخي ذيعوه. فان شاء الله باذن الله يفعل الله ما يريد ولن نترك هذا الامر باذن الله تعالى. ولو كان واحد على راسه بطحة او شاعر بضعف كنت قلت خلاص والله اللجنة عملت كده وخلاص. لكن انا اعرف موقع قدمي ان شاء الله واسأل الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين ان يرد كيدهم الى نحورهم وهذا الشعب ان شاء الله لن يعود الى الجحور مرة اخرى. واللي تسابوا في الفترة السابقة انا ما كنتش مساهم في ان هم يتسابوا لكن انا بقول اللي تسابوا خطأ في الفترة السابقة لم يعد هناك متسع ان هم يتسابوا بعد ما عايزين يوصلوا الامور الى نفس النتيجة اللي كانوا عايزينها يوم 11 فبراير ويقولوا لنا كل اللي عملتوه من ساعتها لغاية دلوقتي كلام فارغ ولعب في لعب. وان شاء الله غدا يوم كبير والله المستعان يا رب.
طيب شيخ حازم قبل ان نغلق مع الزيرة انت تعلم ان انصارك ومحبوك قد يغلبهم الان العاطفة الجياشة والاندفاع بماذا تنصحهم الان؟
لا انا اطلب منهم صراحة يعني اولا احنا في حالة رباط ومش هنتراجع لكن انا اطلب منهم صراحة الانتظار لغاية بكرة لانه احنا بكرة انا اولا ما يهمنيش بقى الوقت التوقيتات بتاعت انه يصدروا اصله فصل نهائي قرار نهائي يروحوا يدوروا على قراراتهم النهائية مدام مخالفين للدستور والقانون. كل ده يبقى ورقة في مهب الرياح لا قيمة لها ما لم يلتزم بالدستور وبالقانون. كل ده مش هيصمد قدام اي شيء. انا كل اللي بقوله لاخواني هننتظر فعلا لغاية بكرة وهنقدم التظلم وعلى اللجنة انها تفصل فيه بكرة
طيب.
وتدينا الخبر
بإذن الله من فضلك
محدش يتحرك الان.
نعم الان قبل قليل كان معنا المستشار بجاتو على الهاتف ورفض ان يجري مداخلة وقال ان القرار الرسمي سيكون بعد يومين.
القرار الرسمي إذا كان في هذه العربدة والاختراق والإهدار للمنظومة الدستورية والقانونية عليه هو شخصيا أن يتحمل النتيجة هو ومن معه. وأنا قابلت المستشار حاتم بجات وقابلت المستشار فاروق سلطان وقلت لهم يا جماعة لو كان في عندكم أي شيء في ريحة إن هو ممكن يكون سبب إنه يتقرر استبعادي اطلعوني عليه في الأول علشان أقول لكم هو مظبوط ولا لأ. وقلت لهم إن مسألة الجنسية القضاء نفسه مستقر على إنها وقع بين طرفين، إسرائيل جات ادعت عليا إن أنا إسرائيلي وأنا بقول إن أنا مش إسرائيلي، مدام وقع بين طرفين القانون قال إنه يجري تحقيق المستند ده هل هو مستند صحيح ولا مش صحيح. فقلت له لو جالك ورقة لو سمحت اطلعني عليها وإحنا في منتهى الرفق والجمال مع بعض كده عشان أقول لك غلط ولا صح. قال لي بوضوح وهو أعلم ده إعلاميا إحنا مش هيجيلنا حاجة إلا وهنبلغك بيها في الأول. فإذا كان جالهم شيء غير اللي أنا شفته واستندوا عليه فيبقوا غدروا وخانوا وطعنوا من الخلف واعتمدوا على شيء سري وغير منشور وغير معلن ولم أطلع عليه ومش هسيبها تعدي. وإذا ما كانوا ما اعتمدوش غير على الحاجات اللي كانت عندهم لغاية أول امبارح واللي أنا شفتها وكتبت مذكرة طعن فيها كلها، قلت لهم كل الصور الضوئية دي أنا بجحدها سواء ملونة أبيض واسود مجحودة، كل اللي انتوا بتسموه أصول ليس أصول لأنه غير موقع ولا مختوم ولا أعرف مين اللي كتبه ولا صفته ولا وظيفته، كل اللي انتوا بتسموه صور مختومة ده عبارة عن مراسيل من وزارة الخارجية انها بتقول وصلتنا الرسالة الفلانية مش شهادة من الوزارة، فليس فيها شيء يعتمد عليه. فكونه بقى هو عايز متصور ان احنا هنسكت بانه هو يخترق القضاء وقواعد الاختصاص بكل الهيئات والتوقيت اللي انتهى وما يطلعنيش على المستند وما يدينيش صورة منه عشان اتأكد من امريكا واجيب له شهادة بانه مزور ولا اصل له، وانا قلت له اديني صورة وفي 24 ساعة اجيب لك شهادة بانه لا اصل لهذا المستند، رفض يديني صورة علشان ما اعرفش اجيب شهادة بانه مزور وانا مكلف مكتب محامي في امريكا، فكونه قاعد يخترق 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 وفي الاخر يتصوروا. وانا الناس دول انا هبين من هم، مش كلهم، انا لا اعرف الا عن ثلاثة منهم فقط والاثنين التانيين بالنسبة لي لا اعرفهم، ان شاء الله يكونوا احسن ناس في الدنيا يا رب، لكن هي القرار يصدر باغلبية ثلاثة من خمسة. فاذا كان ثلاثة من خمسة انا اعرف عنهم هذه الامور، وانا يا دكتور وسام انا شفت قبل كده شفت المستشار محمد الفقي محمد مصطفى الفقي في انتخابات 2005 وهو مستشار، شفته ماذا يفعل لكي تصدر النتيجة بخلاف الفرز اللي القضاء 116 قاضي اظن 112 قاضي موقعين عليه وصدر الحكم بان الكلام ده كان مزور، واعرف ماذا يفعل رئيس اللجنة حتى لو كان مستشار اذا اراد انه يغير النتيجة، وشفتها في 2005 وشفتها في 2000 وشفتها في 95. فانا لا يمكن ابدا اسمح بانه هو مجرد ان يصدر تحصيل لقراراتهم معناها ان يلعبوا بالمنظومة الدستورية والقضائية المصرية ويبقوا هم وشعب مصر وجها لوجه هم حرين، هم حرين جميعا بما فيهم الفريق سامي عنان بما نقل علي وعندي شهود الكثيرين له اكثر من 6 بالكلمة التي نقلت عنه عبر شهرين 3 الاخيرة، فالله المستعان. وان شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين ان يرد كيدهم الى نحورهم. وانا لو كان الحمد لله لو كان عندي ذرة شعور بان في ضعف في الموقف او مخالفة للحقيقة ما كنتش رحت للقضاء ورفعت القضية قبلها، كنت قلت والله بدل ما القضاء يبقى ضدي وكمان اللجنة تبقى ضدي سيبها وكأن اللجنة هي اللي ظلمتني، انما انا اردت اني اتعامل باخلاق الفروسية ان انا الذي اقدم ومنتظرش، فرحت للقضاء ورفعت القضية وترفعنا امامه وثبت حقنا وقضي به، تيجي اللجنة بقى بعد كده تقول خدوا الورقة باللوها واشربوا ميتها، ان شاء الله باذن الله ميتها دي هي التي ستغرق المزورين وستغرق الذين يخرجون عن الدستور. احنا قضيتنا عايزين الدستور وعايزين القانون وهم قضيتهم مفيش فايدة. يا اخي طلعني افضحني يا سيدي صور على كل حال نسأل الله التيسير ويفعل الله ما يريد يا رب العالمين، والله المستعان.
الله المستعان، شكرا جزيلا لك.
أنا شاكر الفضل. وكلمة يعني أخيرة، أولا أنا بشكركم جدا على وبشكر الحقيقة بعض القنوات الشريفة التي ذهبت ويعني أنا في الحقيقة لاحظت هذا امبارح، وانا يعني مش بقول الكلام ده عشان اثني عليك او اثني على القناة الكريمة، ولكن انا بقوله كواقع. اللجنة امبارح، لجنة الانتخابات الرئاسية، اجتمعت من 4 العصر لغاية الساعة 11 بالليل، يعني 7 ساعات، والساعة 11 لما الاخبار اللي طلعت من عندهم هم، وواضح انهم عايزين يوتروا الناس، فلما الناس راحوا لكي يستطلعوا ما هي الحقيقة وهل صدر شيء ما صدرش شيء هيحصل ايه، قالوا ان معلقين عملهم واذا بنا نفاجأ بهذا، انتوا الوحيدين الذين ذهبتم وصورتم، واتضح من خلال كده ان الناس راحت بالليل فعلا وقعدت لها 3-4 ساعات في وقت بالليل بعد ما اليوم انتهى واللجنة اغلقت، وفي الصباح لم يكن هناك اي شخص موجود هناك. فيعني الحمد لله انه هذا كان دليل على انه ليس هناك، انهم بيحاولوا يقولوا ايه بقى، ان الجموع المؤيده لحزب ابو اسماعيل هي اللي بتعمل المشاكل وهي اللي بتعمل وهي اللي بتعمل، دي عاطفه الناس عايزه تروح تشوف، لكن ليس هناك مشاكل، المشاكل هم يزعمونها ومطلعين. ما حاتم بجات يقول لك احنا معلقين عمل اللجنه، معلقين معلقين، واخر اليوم يطلع القرار. لا ده دي مش لجنه، ده واحد يقول احنا معلقينها، وبعدين بعد شويه يقول اصدرنا القرار وما فيش اي حاجه. ان شاء الله نسال الله التيسير. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، واسال الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين انه يبقى يوم عظيم من ايام هذه البلد الكريمه يا رب العالمين.
اللهم امين. شكرا جزيلا لك استاذ حازم صلاح ابو اسماعيل على هذه المداخله الهامه جدا حول هذا القرار الخاص باستبعاد 10 من المرشحين من بينهم حازم صلاح ابو اسماعيل. اما انصار خيرت الشاطر فسادت حاله من الاستياء الشديد بين شباب جماعه الاخوان المسلمين والذين كانوا يجتمعون في مؤتمر للمهندس خيرت الشاطر بالمطريه، وذلك بعد بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة الذي أكد استبعاده، وإن كان حزب الحرية والعدالة أعلن أنه سيتقدم بتظلم لاستبعاد الشاطر أمام العليا للانتخابات، وأيضا دكتور أيمن نور أعلن أنه سيتقدم بالطعن فورا ضد العليا للرئاسة لإعادة اسمه لقائمة المرشحين. الحقيقة يعني معانا تقرير وللمرة الأولى يعني هيكون في تقرير من كلام للدكتور علاء الأصواني تكلم فيه بإنصاف الحقيقة في مسألة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. نشاهده مع حضراتكم ثم نعود إليكم.
ونحترس لأنه هيتعمل فينا حاجة، وأنا أرى أن موضوع جنسية السيدة المرحومة والدة الشيخ أبو إسماعيل هو ده التكتيك اللي هيدخلنا في موضوع تاني. وانا جاي جات لي اخبار وشفت الجزء بتاع برنامج حضرتك. طيب شوية اسئلة بقى. دلوقتي انت بتقول انه عندك مستندات ضد تؤكد حصولها على الجنسية الامريكية، طيب لماذا ترفض مقابلة الشيخ ابو اسماعيل؟
المستشار حاتم بجاتو بيقول انه الشيخ ابو اسماعيل اطلع على هذه المستندات.
حلو قوي. انا دلوقتي في اي حتة في الدنيا انا راجل مرشح لست من احد الناس، وده الموضوع بالنسبه لي يخصني جدا، وانا طالب مقابله هذه اللجنه. لماذا ترفض مقابلتي لك؟ نمره واحد. نمره اثنين، لماذا لا تخرج هذه اللجنه بهذه المستندات على الراي العام حتى تضعف انصار ابو اسماعيل، تضعف موقفه؟ يعني يطلع يقولك والله ادي الفيديو اللي الست بتحلف بيه اليمين للولاء للدستور الامريكي، وهيتذاع النهارده في التلفزيون المصري بعد الساعه 9، واخد بالك؟ ده غموض مريب. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، هل تعجز الشرطة العسكرية يا استاذ عبد الرحمن انها انصار الشيخ ابو اسماعيل متحمسين جدا وبعضهم انا اعلم انه عنيف ماشي، هل تعجز الشرطة العسكرية انها تحط اسلاك شائكة حوالين لجنة الانتخابات؟ دي صعبة يعني، ولا انت المقصود ان انت تستفز الناس دي علشان تعلم رد فعلهم ثم اللجنة تسيب المكان وتروح مكان تاني فيجروا وراها في المكان التاني ونخش في هذا النفق اللي انت عملته معايا مليون مرة قبل كده، علشان انت لا تريد ان تواجه وحدة الثوريين مرة اخرى اللي هم فهموا الموضوع ونزلوا النهاردة وحنزلهم الجمعة الجاية.
طب هل سيكون الحل في مثل هذه الامور حسب المخطط الجهنمي اللي احنا بقالنا سنة وربع فيه ان الانتخابات الرئاسية تتأجل.
لا، هو كل شيء الا ان تدفع استحقاقات الثورة تتأجل بقى الانتخابات، يجي عمر سليمان الناس تضرب بعضيها، يجي ناس عاديين مواطنين شرفاء يضربوا انصار ابو اسماعيل وانصار ابو اسماعيل يضربوهم، اي حاجة الا ان تؤدي استحقاق الثورة اللي بقى واضح جدا. واخد بال حضرتك؟ يعني انت دلوقتي الناس كلها نازلة وبعدين حاجة تانية، انت الان بتقول انه لازم اطبق القانون على والدة المرحومة والدة الشيخ ابو اسماعيل عظيم، وبتقول بتتكلم عن مستندات ما شفناهاش ومش عايز توريها لنا ومش عايز تقابل الشيخ حسن، تمام؟ وكل ده بالنسبة لي يضع علامات ريبة حوالين نيتك بغض النظر عن الموضوع. انا الشيء الطبيعي ان هناك شفافية، بالعكس ده انا لما كل الناس دي تبقى بتضغط عليا اخد الفيديو ده واطلعه زي ما قلت. طبعا زي ما لما انت بتحب القانون قوي كده، طيب اين بلاغات اللي ضد احمد شفيق؟ انا عندي معرفة بهذا الملف، 35 بلاغ تم تقديمهم اهدار مال عام، تقديمهم امتى؟ في ابريل 2011. ايوة يا فندم، واخد بالك؟
سنة.
وبعدين كتبت على هذا الموضوع وكتب الاستاذ محمد فتحي صديقي اللي هو متولي الملف كله، واخد بالك؟ جاني اتصال كريم من مكتب السيد النائب العام يوضحوا لي الموضوع، اهلا وسهلا على دماغي من فوق. ايه بقى؟ قالوا لي والله احنا البلاغات دي نقلناها للقضاء العسكري، لانه المجلس العسكري عمل قانون انه من كان عسكريا، ان حدث انه كان عسكريا لا تجوز محاسبته في كل غير المشروع الا امام القضاء العسكري. يعني سيادتك فتح، وطبعا ده قانون عجيب جدا، ما نتحدثون عن الدستورية الان، واخد بالك؟ من يعني اتباع وانصار المجلس العسكري، وللاسف هم نفس الطبالين والزمارين بتاع حسني مبارك. طب ما تشوف ده قانون، في قانون كده يعني، تعرف معنى القانون ده ايه حضرتك؟ انك انت لو فتحت مشروع مع ضابط متقاعد وتجاوز ماليا وانت شريكه، ما تقدرش
اشتكيه في محكمه،
ما تقدرش تشتكيه في محكمه
القضاء العسكري.
حلو قوي. المكتب النائب العام مشكورا قالوا لي احنا، وطبعا دي حاجه كويسه ان انتم بتهتموا، وكلموني في التليفون وبتاع، قالوا لي احنا نقلناه للقضاء العسكري. اتكلمت الاستاذ محمد فتحي لانه في الملف ده، راح القضاء العسكري، فالقضاء العسكري قال ما عندناش بلاغات ضد احمد شفيع. مش بس كده، رئيس القضاء العسكري اكد على الملأ امام الصحفيين لا توجد بلاغات ضد احمد شفيع. يعني انت عامل الدوشه دي كلها على حق، ما هو القانون لازم يتنفذ ضد احمد حازم ابو اسماعيل، واخد بالك؟ ولكن هناك واقع غير مسبوقه في القضاء المصري، في تاريخ القضاء المصري من القرن 19، ان في بلاغات قدمت للنائب العام وخدت ارقام، واخد بالك؟ والنائب العام المساعد السيد عادل السعيد اللي يعني راجل محترم كلمني في التليفون واهتم، قال لي احنا بعتناها للبلاغ للقضاء العسكري، والقضاء العسكري بيقول احنا ما جلناش حاجه. خلاص، دي ما حصلتش نهائيا. اين ذهبت هذه البلاغات؟ نمره واحد. نمره اثنين، السيد عمر سليمان زي ما حضرتك قلت اللي انت في الفقره اللي قبل كده بتقول انتوا حابسين سامح فهمي، طب ده الراجل اللي قال لسامح فهمي انه يعمل كده، ده طلع انه مقدمه ضده بلاغات للنائب العام، والدكتور البلتاجي قال هذه البلاغات احنا عارفين البلاغات المقدمه ضده. خلاص، طيب لم تحقق، يعني انت عندك مرشحين لا تحقق في البلاغات ضدهم، مش انت بتقول القانون وسيادة القانون، ورايح تدور على والدة الشيخ ابو اسماعيل اللي هي توفيت، وانا برضو انا لا اعطي لاحد العذر، انا بقول القانون المفروض يتطبق على كله، بس هذا الكلام ينسف المصداقية. وانا لو من انصار الشيخ ابو اسماعيل الذي احترمه واختلف معه طبعا في افكاره، انما احترمه، لو انا من انصاره وشايف ان المرشحين الاخرين البلاغات بتاعتهم بتضيع من السكة من مكتب النائب العام لمدينة نصر، انت واخد بالك؟ بتضيع بلغة 35 بلغة راحوا، واخد بالك؟ يبقى انا بقى بحس ان طبعا انا في مفيش مصداقية. انما لو انت طبقت الموضوع والقانون على الجميع الناس تهدأ، لانه العدالة تهدئ.
الحقيقة هذا المقطع ان كان طويلا نسبيا لكنه كان مهما جدا جدا من الدكتور الاسواني، اللي يمكن الأول مرة يمكن نتفق في رؤية واحدة، وهذه علامات الاستفهام التي وضعها، لماذا ترفض اللجنة مقابلة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، ولماذا لا تخرج المستندات علانية على أجهزة الإعلام بدل من هذه التسريبات؟ وهل ترك لجنة الانتخابات دون تأمين كان استفزازا لأنصار أبو إسماعيل يقوموا بشيء ما فكانوا هم أعقل من أن يقعوا في هذا الفخ؟ وأيضا وجه كلاما في منتهى الخطورة والأهمية، إذا كنت حريصا على تطبيق القانون، يعني موجها كلام أكيد للقائمين على حكم البلاد، فقد قدم هو بنفسه ضد الفريق أحمد شفيق 35 بلاغا للنائب العام، أحالهم النائب العام إلى القضاء العسكري، والقضاء العسكري يقول لم يصلنا شيء. إذن أين هذه هي أين هذه البلاغات؟ وحبس سامح فهمي، لماذا يحبس سامح فهمي بالرغم أنه ينفذ تعليمات عمر سليمان الذي كان وقتها يأمره بهذه الأمور؟ كل هذا ينصف المصداقية، وإن شاء الله نسمع تعليق دكتور محمد عباس على هذا المقطع. معنا على الهاتف الآن الدكتور أيمن نور، أحد المستبعدين من قرار لجنة الرئاسة. السلام عليكم دكتور أيمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك. هل كنت تتوقع هذا القرار اليوم؟
يعني لا أتوقع ولا أستبعده الحقيقة. يعني كل الأمور واردة. القرار فيما يخصني شخصيا يعني عندي علامات استفهام، لأن القرار أظن أنه يشير لفكرة عدم وجود اسمي في كشوف الناخبين، وعدم وجود اسمي في كشوف الناخبين ليس شرطا من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وبالتالي فلا يجوز اعتباره سببا للاستبعاد. اذا صح هذا الكلام احنا نتقدم بتظلم غدا امام لجنة الانتخابات الرئاسية، وبنتمنى ان يعود ادراج الاسماء التي استبعدت بغير سند.
تمام دكتور ايمن، خليني افهم من حضرتك، الان التظلم يقدم الى نفس من اصدر القرار؟
على الاسف هو ده احكام المادة 28 اللي هي 76 القديمة، او هي الترجمة الحرفية ل 76 في 2005، هي ان اللجنة تصدر القرارات، وهي اللجنة التي تنظر التظلمات من قراراتها.
طب كيف يكون هذا قانون؟ انا الصراحة مش فاهم ازاي انا اصدر عليك حكم وبعدين يعني انت لما تقدم تظلم تقدمه لنا؟
لا اخشى عليك ان هذا النص ورد في الدستور، وبالتالي فهو يبدو كأنه محصن، لكن احنا توصلنا لصيغة للطعن على هذه المادة 28، وفي طعن شاركت في اعداده مع الاستاذ مختار نوح والاستاذ طلعت الخرباوي، سنتقدم به خلال الايام القليله القادمه ان شاء الله.
طيب لماذا دكتور ايمن حضرتك صرحت في كما في وكاله انباء الشرق الاوسط انك ترفض اصدار قانون استثناء يمنع عمر سليمان من الترشح للرئاسه، وانت يعني من اهل الميدان، لماذا رفضت هذا القانون؟
لا انا رفضت هذا القانون من وجهه نظري القانوني، لاني ارى ان المكان الطبيعي لعمر سليمان هو المحاكمه العادله، وهو قفص ثالث الى جوار زملائه وشركائه، لكن فكره استبعاده بالقانون يبقى انه قانون استثنائي امر لا يتفق مع قناعات سياسيه، لكن حزب غد الثوره الذي اتشرف برئاسته قبل هذا القانون، والهيئه البرلمانيه للحزب وافقت عليه في البرلمان، فانا اعلنت ان هذا موقف الشخصي، وانا ملتزم بموقف الحزب الذي اعلنه بالموافقه على هذا القانون، لكن انا ما زلت بعتقد ان الاستبعاد بالنسبه لعمر سليمان تحديدا كان ينبغي ان يكون لاسباب قانونيه، انه يعني محاصر باتهامات واسعه خلال فتره عمله، ابسطها اللي انت اشرت له وهو تورطه في موضوع تصدير الغاز، هو الثابت بالاوراق اللي كانت موجوده امام النيابه العامه، وكان ينبغي ان تحيل النيابه العامه مع شركائه في نفس الجريمه ولا يتم استثناؤه، ليبقى حاله يعني تنغص الحياه السياسيه في مصر.
طيب معلش عوده مره اخرى لقرار الاستبعاد العشرة، هل ترى ان هذا القرار فيه نوع من التوازن السياسي، استبعاد مثلا عمر سليمان مع خيرت الشاطر وحازم ابو اسماعيل علشان محدش يقول احنا في تحدي يعني لطائفه دون طائفه؟
والله يعني ممكن، يعني اذا كان ده تفسير، وطبعا تفسير غير عادل اذا كان ده هو التفسير، وتبرير غير مقبول اذا كان هذا هو التبرير، لكن كل شيء وارد امام عمليه سياسيه، كل الاحتمالات فيها وارده.
نعم شكرا جزيلا لك دكتور ايمن نور على هذه المداخله. الامن المركزي النهارده اقتحم منزل المستشار مرتضى منصور، ومصدر امني يؤكد ان المستشار يختبئ في منزل صهره المستشار، على اساس يعني لا يصح اقتحام منزل مستشار اخر بدون اذن نقابه المحامين والمستشار هشام الرفاعي. عموما عاد الهدوء الى الشارع مره اخرى بعد فرار انصار مرتضى منصور، وقد فرضت قوات الأمن أو قوات من العمليات الخاصة حصارا على المنزل بحثا عنه. أما حملة شفيق كانت في أول يوم بتجمد نشاطها لإطلاق مبادرة طريقنا واحد للتحالف مع عمر سليمان، لكن دلوقتي الطريق ما بقاش واحد، بقيت وحيد في الطريق يا سيادة الفريق. بيان للمخابرات يؤكد أن الجهاز، جهاز المخابرات العامة، ملك للشعب ويقف على مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة جميعا. أكد جهاز المخابرات العامة حرصه على الثوابت التي أنشئ من أجلها واختصاصه مع أجهزة الدولة الأخرى في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد. طيب احنا معنا على الهاتف محامي جماعة الإخوان المسلمين الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود. السلام عليكم سعادة المستشار.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا، كيف ستتصرفون في هذا القرار الذي صدر اليوم باستبعاد المهندس خيرت الشاطر؟
يعني طبقا للقانون من حقنا إن شاء الله نتظلم من هذا القرار خلال 48 ساعة.
نعم،
غدا إن شاء الله سنتقدم بتظلم للجنة العليا، وطبقا للقانون أيضا للجنة أن تفصل في هذا التظلم في خلال 24 ساعة من تاريخ التقدم بهذا التظلم.
طيب يعني حيثيات الاستبعاد وردتكم؟
يعني حيثيات لا تصادف صحيح القانون ولا تصادف صحيح المبادئ المستقرة عليها قضائيا ودستوريا. هي ذكرت في قرار الاستبعاد أنه تم استبعاد المهندس خيرت الشاطر لإدانته في القضية رقم 2 لسنة 2006 جنايات عسكرية 2007، وهذه القضية وضحنا للجنة في مذكرة تقدمنا بها أول من أمس بأن الموقف القانوني للمهندس خيرت هو موقف قانوني سليم، وأن المهندس خيرت الشاطر صدر له قرار بالعفو طبقا لنص المادة 74 و75 من قانون العقوبات، وأن هذا القرار أسقط العقوبة الأصلية وكافة العقوبات التبعية وكافة الأثار الجنائية التي ترتبت على هذا الحكم، وبالتالي زالت كل الموانع القانونية التي تحول دون أن يباشر المهندس خيرت الشاطر بحقوقه السياسية كاملة غير منقوصة. وأكدنا لها أيضا أنه بالفرض الجدلي أن هذا القرار يتطلب حكما برد الاعتبار، فإن المحكمة العسكرية أصدرت له حكما بتاريخ 13/3 تاليا على قرار العفو برد اعتبار المهندس خيرت الشاطر، وبالتالي أتصور أو أنا على يقين أن هذا القرار جاء مخالفا لصحيح القانون وجاء مخالفا لكل ما قدم للجنة من مستندات ووثائق.
طيب يعني الوقت الإخوان اليوم مرشح آخر الأستاذ محمد مرسي، هل ستستمرون في هذه الطعون والمجادلة ضد استبعاد خيرت الشاطر أم ممكن تكتفوا بأن
لا موجود؟ بكل تأكيد القضية ليس قضية أسماء المهندس خيرت الشاطر، من حقه قانونا أن يستمر في السباق الانتخابي، ومن حقه قانونا أن يباشر حقوقه السياسية وموقفه القانوني السليم 100%. ليس معنى أن الحزب والجماعة تقدموا أو دفعوا بالدكتور مرسي كمرشح احتياطي أن نترك حق المهندس خيرت الشاطر وحق الحزب والجماعة، الموقف قانون، وبالتالي سنناضل حتى يعود الحق إلى أصحابه وحتى يتم إلغاء هذا القرار والإبقاء على المهندس خيرت الشاطر.
طيب أنا الحقيقة مش عايز، ما عنديش سجال قانوني مع حضرتك، لكن بعض القانونيين كانوا يؤكدون أن الموقف ليس جيدا أو ليس قويا للمهندس خيرت الشاطر،
ولذلك ما يثير هذا الكلام هم أفراد معروفون بأسمائهم ومعروف اتجاهاتهم تحديدا، هم يقدمون فتاوى قانونية ملونة طبقا لاتجاههم السياسي وليس طبقا للقانون. كل المحايدين الذين اطلعوا على موقف المهندس خيرت الشاطر من غير الحزب ومن غير الجماعة أقروا وأكدوا بصحة موقف المهندس خيرت الشاطر، هو موقفه لا يحتمل هذا الجدل ولا هذا السجال ولا هذا اللغط، الموقف واضح وسليم 100%.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين. الآن جاءتنا الأسباب الكاملة لاستبعاد المرشحين العشرة، أستعرضها مع حضراتكم سريعا جدا. أول اسم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، كما يعني تقول الرسالة أنه ثبت للجنة من المستندات المرسلة لها من الخارجية الأمريكية وليس طبعا من أي حكومة مصرية أو من أي جهة مصرية رسمية حكومية، إنما اللجنة اعتمدت على المستندات المرسلة لأن الخارجية الأمريكية. حصول والدة ونوال نور على الجنسية الأمريكية منذ 25 أكتوبر 2006 وحتى وفاتها في 15 يناير 2010 مما ينتفي معه شرط أصيل من الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية بنص المادة 26 من الإعلام الدستوري. الاسم الثاني اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات العامة سابقا، قررت اللجنة استبعاده بعدما استبعدت أكثر من 3000 من نماذج التأييد التي قدمها ليصبح عددها الإجمالي 46000، وهو رقم أكبر من النصاب المحدد هو 30000، إلى أنه جمع هذه النماذج من 14 محافظة فقط، والمطلوب 1000 تأييد على الأقل من 15 محافظة. الاسم الثالث مهندس خيرت الشاطر مرشح من مرشحي الإخوان المسلمين، تبين اللجنة أن صدور العفو من المجلس العسكري عن عقوباته التكميلية المتمثلة في حرمانهم من مباشرة حقوقه السياسية لا يكفي ليمارس حق الترشح والانتخاب بموجب قانون العقوبات، وتأكدت من عدم صدور حكم برد اعتباره أن القضاء العسكري في القضية المعروفة إعلاميا بميليشيات الأزهر. الاسم الرابع دكتور أيمن نور مرشح غد الثورة، أيضا لم يحصل على حكم محكمة الجنايات برد الاعتبار في قضية تزوير توكيلات حزب الغد لعدم انقضاء 6 سنوات بعد صدور الحكم عليه. الاسم الخامس هو مرتضى منصور والسادس أحمد الصعيدي، السبب في استبعادهما أنهما ترشحا عن حزب واحد وهو حزب مصر القومي. الاسم السابع إبراهيم الغريب، عنده مشاكل في يعني نماذج التأييد وعددها، رصيده لا يبلغ النصاب القانوني. الاسم الثامن ممدوح قطب، اللواء ممدوح قطب المدير السابق بالمخابرات العامة، تم استبعاده لأن جميع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب حزب الحضارة انسحبوا وتقدموا باستقالاتهم احتجاجا على ترشيحه. أشرف زكي بارومة رقم 9 رئيس حزب مصر الكنانة، تبين اللجنة أنه تهرب من أداء الخدمة العسكرية. الاسم العاشر والأخير مهندس حسام خيرت مرشح حزب مصر العربي الاشتراكي، أكدت لجنة الأحزاب السياسية أنه بدون ممثل قانوني وهناك نزاع على رئاسة هذا الحزب بين وحيد فخري الأقصري وآخرين، فبالتالي هذه هي الأسباب لاستبعاد هؤلاء جميعا. ننتقل إلى موضوع آخر وأيضا مهم، ولكن هو موضوع متعلق بالانفجار الذي حدث في شركة النصر للبترول في السويس، أنباء عن سقوط 10 ضحايا. معنا من هناك الكاتب الصحفي الأستاذ سيد عبد الله. أستاذ سيد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
طب إن عدد الضحايا قد إيه، وهل فعلا بلغوا 10 قتلى؟
هو يمكن صرح من شوية اللواء عادل رفعت مدير الأمن في محافظة السويس، وصرحت مديرية الصحة إن اللي وصل لغاية دلوقتي لمشرحة السويس جثة واحدة فقط، وهي وصلت في حاله متفحمه تماما، وهو ده اللي وصل لغايه دلوقتي.
نعم.
وهو يدعى بشير سعد، وهو شقيق غريب سعد الذي لقي مصرعه منذ ما يقرب من شهر ونص في الحريق بتاع شركه السويس لتصنيع البترول. يعني ده اخوه، يعني دي من مفارقات القدر. يعني
ان الله
دي الجثه الوحيده اللي وصلت لغايه دلوقتي مشرحه السويس العامة، لكن ما زالت أعمال التحقيق. طيب. والبحث عن ضحايا.
ما هي أسباب الانفجار أستاذ سيد؟
أسباب الانفجار، هو الانفجار حصل في جهاز التقطير 3، ويمكن كان سبب رئيسي الانفجار إحدى ترمبات الضغط. يمكن هو كان التأكيد، يعني هو مسلسل إهمال ما زال مستمر في قطاع البترول في السويس، الضغط زيادة على إحدى الترمبات اللي كانت متهالكة وعدم الصيانة ليها، يمكن ده كان سبب رئيسي في انفجارها. أدت انفجار أحد التنكات، وبعدها توالت الانفجارات بانفجار تنكين تانيين، بعد كده النار مسكت في المخزنات، بعد كده مسكت في اللي هي الوقود والتغذية اللي هي خاصة بالغاز الطبيعي ومواسير الغاز الطبيعي، فده يمكن سبب أزمة كبيرة. يمكن برضو في حالة من الفزع بين المواطنين المقيمين حول موقع الحادث.
نعم.
ويمكن في سفارات الإنذار بقت تدوي في كل محافظة السويس، ويمكن سفارات الإنذار اللي هي بتدوي من المحافظة وقوات الأمن اللي بتخلي المنطقة من السكان، يمكن الحاجات دي لم تشهدها محافظة السويس منذ حرب 73. كمان اللي ساعد في عودة أجواء الحرب مرة أخرى، يمكن أنا بقول لفظ حرب لأن هو فعلا دوي الانفجارات، استحابة الدخان اللي بتغطي سماء المحافظة، ألسنة النيران واللهب، إخلاء المنطقة من السكان، يمكن ده كله ساعد على أن هو يعيد الأجواء ديت مرة أخرى. يمكن في حالة من الذعر والفزع بين المواطنين، وفي عدد من الحوادث حصلت أثناء الفرار بالسيارات. برضو في سيارتين تابعين لفرق الدفاع المدني، سيارتين انفجروا أثناء محاولتهم مكافحة الحريق. يمكن في تم السيطرة كمان الحريق ده بيقع يعني الشركة دي بتقع بجانب ميناء الزاكيات البحري, وده ميناء خاص بشحن وتفريغ البترول. تم إخلاؤه من المراكب والناقلات النفط, وتقريبا هم كانوا 20 ناقلة تم إخلاء ميناء الزاكيات تماما. تدفعت قوات الجيش بكثافة, يمكن قوات الفرقاطات البحرية تدفعت من ناحية الميناء وبتحاول ان هي تكافح الحريق. سماء المحافظة غطتها الطائرات الهليكوبتر, يمكن انا شفت ما يقرب من 6 طائرات أو 7 طائرات بيقوم برضو بالإطفاء. يمكن السويس بتشهد حالة صعبة جدا في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه دوت. ما زالت ألسنة اللهب منتشرة في كل حتة, وسحابة الدخان بتغطي سماء المحافظة. المواطنين اللي هم فروا من منازلهم ما زالوا يعني.
لكن هل تحدث انفجارات اخرى؟
بالفعل في ضوئي انفجارات يعني كل وقت كده, يعني كل ما يكون من ربع ساعة كده بتسمع ضوئي انفجار تاني. فمش عارف ده جوه الشركة ولا ده عربية تانية انفجرت, ولا يعني مش واضح المعالم لغاية دلوقتي. يمكن وزير البترول عبد الله غراب وصل من ساعة تقريبا او من ساعة ربع تقريبا وصل, وما زال في غرفة عمليات لغاية دلوقتي لمتابعة مجريات الحدث.
طيب يعني فقط مسألة الصيانة وأعمال الصيانة هي السبب وراء الانفجار برأيك؟
يعني دي يمكن التحريات الأولية اللي أنا جبتها من داخل الشركة, يعني إن الصيانة وأعمال الصيانة والإهمال في تغيير الترمبات ده السبب. يعني
هذا أمر الصراحة لا يحدث شركات البترول عادة. يعني
هو فعلا لا يحدث شركات البترول عادة, خصوصا إن ده نفس السبب تقريبا, يعني نفس السبب اللي حصل في شركة السويس تصنيع البترول اللي راح ضحيتها 5 من عمال السويس.
يعني ده انذار الصراحة بمنتهى الخطورة. هل نحن يعني سنكون امام كارثة ما شركات البترول واهمال الصيانة فيها؟ يعني امر يحدث في خلال شهر تقريبا.
هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجة, يمكن نعم. كمان دوي صفارات الانذار والنداء اللي وجهه محافظ السويس باخلاء الوحدات اللي هي جنب محافظ السويس. حضرتك يعني لك ان تتخيل ان الشركه ديت وصلت كم شركات من البترول, والخبراء بيأكدوا ان يعني ان لو حصل والنار شبت في باقي الشركات السويس كلها ممكن تدمر تماما.
نعم, شكرا جزيلا لك, ونأمل ان نلقاك مره اخرى على خير. استاذ سيد عبد الله الكاتب الصحفي من السويس, ومن السويس الى السلوم حيث شهدت منطقة السلوم قبل نحو ايام العديد من الاشتباكات بين قوات الجيش واهالي المنطقة. الجيش يعتذر رسميا لاهالي السلوم عن مقتل 3 منهم, وجلسة صلح تنتهي بالاحتكام للشريعة الاسلامية. استاذ محمد بخيات الكاتب الصحفي من السلوم, السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بحضرتك. هل هناك الان اتفاق وتصالح بين الجيش واهالي السلوم؟
بالفعل تم عقد جلسة صلح تقدم خلالها اللواء أسامة إبراهيم نائب قائد المنطقة الغربية العسكرية ممثلا عن الجيش بالاعتذار الرسمي والعزاء لأهالي السلوم في مقتل شابين لهم, وذلك خلال جلسة الصلح التي أقامتها المنطقة الغربية بالسلوم على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين قوات الجيش وأهالي مدينة السلوم. توصلت جلسة الصلح التي عقدت مساء أمس الجمعة بحضور اللواء أسامة إبراهيم نائب قائد المنطقة وقائد المخابرات الحربية في السلوم, والشيخ السلفي أبو بكر الجراري ممثلا عن أهالي الضحايا بالسلوم. وشارك في جلسة الصلح نواب الشعب والشورى, 6 من أعضاء الشعب و6 من أعضاء الشورى عن المحافظة, وعمد ومشايخ السلوم, وتوصلوا إلى تحكيم الشرع في مقتل الشابين من أبناء قبيلة المعبدة, وهما أنور عبد المقصود عبد الحي 16 سنة وعبد المولى حمودة بشري 23 سنة, وتم الاتفاق على دفع دية, يعني اتفاق المبدئي اللي تم في جلسة أمس على اتفاق أن يقوم الجيش بدفع دية مالية تتراوح ما بين 150 إلى 200 ألف جنيه عن كل شاب قتل, وتقديم اعتذار رسمي, وهو ما تم أمس بالفعل من نائب قائد المنطقة الغربية العسكرية من القوات المسلحة لأهالي السلوم. في الوقت نفسه أمس تم إعادة انتشار قوات الجيش في مدينة السلوم مرة أخرى بعد جلسة الصلح, وتم انتشارهم في على مداخل ومخارج المدينة وفي منفذ السلوم، وبناء على طلب الأهالي من أنفسهم بجانب قوات الشرطة الموجودة بالفعل بمنفذ السلوم، مع عمل لجان شعبية من الأهالي لتأمين كل من حركة السفر على الطريق الدولي من مصر إلى ليبيا في منطقة السلوم وفي مدينة السلوم نفسها وفي الدائرة الجمركية بجوار الجهات المختصة. بالإضافة إلى نقطة أخرى، أهالي السلوم قاموا أمس أيضا بدفن جثمان الشاب الثالث الذي قتل خطأ وهو فتحي عبد الباسط العبد الحبوني 18 سنة، والذي لقي مصرعه بطلقات نارية طائشة كان أطلقها رجال أمن المواني في منفذ السلوم على ثلاث لصوص حاولوا سرقة سيارات من حضانة الجمرك التي يوجد بها السيارات المضبوطة، بعد أن قام الطبيب الشرعي بتشريح الجثة وتم دفنها بالفعل.
تمام، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح. وأمر آخر، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشهيد بإذن الله سيد بلال إلى جلسة غد الأحد. أستاذ خلف يحيى أحد أفراد هيئة الدفاع من أسرة الشهيد سيد بلال، السلام عليكم أستاذ خلف.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك، احكي لنا أسباب تأجيل القضية للغد. إيه
هي جلسة اليوم؟ كانت محددة للمرافقة النيابة ومرافقة المدعين بالحق المدني، هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، فأسرة الشهيد سيد بلال أو المجني عليهم جميعا الذين مورس عليهم التعذيب، يعني حضر الجلسة جاهزين تماما للمرافقة. كذلك النيابة واضح عليها أنها كانت حالة الجاهزية لديها كاملة، ولكن فوجئنا بالدفاع عن المتهمين يطلب مرة أخرى استدعاء بعض شهود الواقعة، وهم اللواء يحيى حجاج المسؤول عن نشاط دين المتطرف بجهاز مباحث أمن الدولة سابقا، والعقيد خالد سعد أحد ضباط مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، وكذلك استدعاء زوجة الشهيد سيد بلال. حاولت المحكمة أكثر من مرة أن تؤكد عليهم أن الأوراق مكتملة وأن الشهادات هؤلاء جاءت أمام النيابة العامة، وأن الاكتفاء بها نظرا لأنه لم يأتوا بجديد، تمسك دفاع المتهمين بسماع هذه الشهادات. وفي نهاية الجلسة اعترض مكاية الدفاع عن المدعين بالحق المدني على طلب حضور زوجة الشهيد سيد دلال على أساس أنها يعني سيدة فاضلة لم تكن لها علاقة بالأحداث من قريب ومن بعيد، وكفى يوصل السيد بلال ما حدث سبب من قتل الشهيد سيد بلال. في نهاية الجلسة المحكمة قررت أن تعطي أمل للدفاع عن المتهمين حتى لا يقال بعد ذلك أنه قد حدث إخلال بحق الدفاع أو يعني جور على حق دفاع عن المتهمين، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة غد لسماع شهادة اللواء يحيى حجاج، وعلى اعتبار أن يكون تؤجل القضية بعد ذلك لدور مقبل في شهر مايو لتكون مرافعة المدعين بالحق المدني والنيابة والدفاع عن المتهمين في شهر مايو.
يعني لسه قدامنا الطريق طويل.
أعتقد لسه قدامنا، يعني هذا ما يعني قاله الدفاع المتهمين بجلسة اليوم. نتمنى أن يكون لهم طلبات أخرى بالجلسات القادمة يكون الهدف منها إطالة أمد النزاع. نتمنى أن تكون هذه آخر الطلبات لندخل بعد ذلك في مرافعة أطراف القضية.
طيب، شكرا جزيلا لك أستاذ خلف يحيى على هذه المداخلة. الحقيقة أنا بكتفي بهذا القدر من الأخبار حتى أبدأ فقرتي الحوارية مع الكاتب الكبير والمحلل الاستراتيجي دكتور محمد عباس، أرجو أن تتابعونا لأهمية ما سيقال في حلقة الليلة. شكرا وانتظاركم.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين.